القسم الأول من الجلد من أقسام حب الزناب هو الجلد الخفيف، هو الجلد بحزمة تحتوي على 100 صوب سلام عليكم دفعة واحدة. قلنا أن أصل الفرق منه هو مسلم لا إشكال فيه، مستنده واضح لأن البحث في حدود هذا الفرق ضمن نقاط عديدة. انتهينا إلى النقطة الثالثة وهي أن هذا الفرق هل هو يختص بصورة اليأس عن برؤ المريض أو يعم ما إذا كان المريض ممن يحتمل برؤه أيضا، فيجوز إذا رأى الحاكم المصلحة في التعجيل أن يجلده بهذا الترتيب. وقد ذكرنا الوجه في هذا التخريج، تخريج الفتوى الأخيرة التي ذهب إليها الشيخ الطوسي وتابعه مشهور الفقهاء. وأيضا بالأثناء استدللنا برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد أو أن يجلد أو أن يجلد من عدة القضبان. الرواية من هذه الجلالة تقدم بالأمس الحديث عنها من حيث السند. الرواية قلها الصدوق عن موسى بن بكر عن زرارة. موسى بن بكر هو الصحيح فيه أنه ثقة باعتبار أنه الثلاثة نقلوا عنه جميعا، باعتبار أن صفوان يشهد بوثاقته بالخصوص. في رواية يشهد بأن الأصحاب يعملون بما نقل عنه ما ينقله موسى بن بكر. ومن هنا حتى من لا يرى قاعدة وثاقة من ينقل عنه أحد الثلاثة أيضا يوثق موسى بن بكر. فمن ناحية موسى بن بكر الرواية تامة سندا، إلا أن الرواية ينقلها ينفرد بنقلها الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه، ويبدأها بروى موسى بن بكر عن زرارة جعفر عليه السلام، يقولها روى موسى بن بكر عن زرارة عن جعفر. صاحب الوسائل عندما ينقل الرواية عن الفقيه يقول الصدوق بإسناده إلى موسى بن بكر، ونحن بمراجعة المشيخة لم نجد إسنادا للشيخ الصدوق إلى موسى بن بكر. هو من الأسماء ضمن مجموعة الأسماء الذين يرسل عنهم ويبدأ بهم الشيخ الصدوق، لكن لا يذكر في مشيخة التهذيب في مشيخة الفقيه سندا إلى هذا الرجل. وهناك عدة من الرواة، مجموعة كبيرة من الرواة الذين ينقل عنهم الشيخ الصدوق في الفقيه يبدأ بنقل الرواية عنهم من دون أن يذكر في المشيخة سنده إلى ذلك الراوي، ومن هنا تكون الرواية مرسلة الصدوق عن موسى بن بكر. طبعا في مراسيل الصدوق يوجد كلامه، هناك من يوثق كل ما في الفقيه، خصوصا إذا كان هذا الراوي ممن له كتاب وأصل. وهنا موسى بن بكر على ما جاء في ترجمته من قبل الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي معا أنه كان له كتاب وكان له أصل، فحينئذ إذا افترضنا أننا توثقنا واطمأنأنا بأن هناك، وينقل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي طريقا كل منهما له طريق إلى كتاب موسى بن بكر، إذا افترضنا أن هذا الكتاب احتملنا أنه كان قد وصل إلى الشيخ الصدوق وصولا قطعيا حسيا تواتريا، حينئذ يمكن أن يقال بأنه قوله روى موسى بن بكر بحكم الشهادة بنقل موسى بن بكر، وأن هذا كان ثابتا مثلا صدوره عن موسى بن بكر.
يعني سيدنا هو موسى هذا ثبت أن عنده كتاب؟
نعم، بنقل النجاشي والشيخ ثبت أن له كتاب، وللشيخ والنجاشي طريق إلى كتابه، وطريق الشيخ صحيح أيضا، ولعل طريق النجاشي أيضا صحيح.
سلام
عليكم. سلام عليكم. فالمسألة ترتبط حينئذ ب سلام ب من حيث السند لتحقيق هذه النقطة. فالرواية التي نقلناها بالأمس عن زرارة من حيث السند مشكلتها مشكلة طريق الشيخ الصدوق إلى موسى بن بكر الذي هو ثقة، والذي هو يروي الرواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. النقطة الرابعة من النقاط التي لا بد من البحث فيها هي أن هذا الحكم، وهو الضرب بحزمة من السياط دفعة واحدة، هل يختص هذا الحكم بباب الزنا بالخصوص أو يعم غيره من الحدود التي فيها جلد؟ يعني على الخلاف في هذه المسألة، على المبنى في هذه المسألة، يعني هناك من لا يرى ضررا في مراسيل الصدوق، وهناك من يرى، وهناك من يفصل، وخصوص هذه المرسلة باعتبار أن موسى بن بكر له كتاب، المسألة لعلها هل يختص هذا الحكم بخصوص الجلد في باب الزنا، أو يعم الجلد في كل موجب حد، في كل حد فيه جلدون، إذا كان من ارتكب موجب ذلك الحد كالقذف مثلا أو شرب الخمر، إذا كان مريضا فلا يجلد إلا أن يؤخر إلى أن يبرأ، أو يجلد بالضغط، الصحيح أنه أن كل من الحكمين، أي جواز التأخير وعدم وجوب الجلد كاملة إلى أن يبرأ، وكذلك جواز الاجتزاء بالضرب بالضغط مرة واحدة، كلاهما عام لا يختص بخصوص ما إذا كان حد حد الزنا، فيعم حد القذف وحد شرب الخمر ونحو ذلك. أما الحكم الأول وهو جواز التأخير، فلأن مدرك ومستند هذا الحكم كان هو الطائفة الثانية من الروايات من قبيل معتبرة السكوني التي قرأناها بالأمس، ورواية مسمع ابن عبد الملك، وكلتا الروايتين كانتا مطلقتين. معتبرة السكوني قال: أتي أمير المؤمنين برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده، أصاب حدا مطلق من حيث أن هذا الحد حد موجبه الزنا أو موجبه القذف أو موجبه غير ذلك، وكذلك رواية عبد الملك: أتي برجل أصاب حدا وبه قروح. كما أن ذيل، كما أن الجواب أيضا فيه تعميم، لأن الإمام يقول: فقال أمير المؤمنين أقروه أو أخروه حتى تبرأ روحه، لا تنكؤوها عليه فتقتلوه. هذا أشبه شبه التعليل، هذا التعبير أنه لا ينبغي أن يكون إجراء الحد بأكثر مما يقتضيه الحد من الإيلام والعذاب على الشخص بأن يوجب قتله مثلا. لا تقتلوه أشبه بتعليل لعدم جواز حده حدا كاملا وجواز تأخيره، أنه كأنه قال لأنكم لو حددتموه لقتلتموه الآن ولا يجوز قتله. فيستفاد من نفس كلام الإمام أيضا ملاك الحكم وعلة الحكم، هو أنه لا ينبغي للحد أن يكون موجبا لقتل المحدود، والمفروض أن الحد جلد وإيلام لا قتل وهدر لدم المحدود. وأما الحكم الثاني وهو الاجتزاء بالضرب مئة، بالضرب مرة واحدة بحزمة فيه مئة، هذا الحكم الثاني أيضا يمكن أن يقال أنه يتم في كل حد، رغم أن مدرك هذا الحكم ومستند هذا الحكم وهو الطائفة الأولى من الروايات كانت واردة في خصوص الزنا، لأن تلك الروايات التي نقلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مريض قد بدت عروقه، تلك الروايات كلها واردة في، يعني تلك القضية واردة في مورد الزاني بحسب الحقيقة. الطائفة الأولى التي كانت هي مدرك الاجتزاء، مدرك هذا الحكم الثاني، واردة ناقلة لقضية عن رسول الله وهي في مورد الزنا، إلا أنه مع ذلك يمكن استفادة التعميم بأحد وجوهه. الوجه الأول أن يقال بأنه تلغى خصوصية المورد في تلك الطائفة من الروايات بحكم المناسبات العرفية، المتفاهم العرفي من مثل هذا الحكم، فإن العرف يفهم من هذه الرواية أنه لا خصوصية لكون موجب الحد الزنا أو غيره، وإنما تمام الملاك والخصوصية والموضوع لمثل هذا الحكم كون هذا المحدود الذي وجب عليه الحد مريضا قد بدت عروقه فخذيه وغيره مستسقى الباطن، ولا يمكن إجراء الحد عليه يموت لو ضرب حدا كاملا، فالنبي اكتفى بما هو صورة الحد ومسمى الحد وهو الضرب بالضغط. إذن فيكون العرف هكذا يفهم أن موضوع هذا الحكم كل مريض وجب عليه الحد، لا كل مريض زنى، كل مريض وجب عليه الحد ولا يمكن إجراء الحد عليه فيضرب بالضغط، لا كل مريض زنى بالخصوص ولا يمكن إجراء الحد عليه يموت لو أجري الحد كاملة عليه. العرف والإنصاف أنه هكذا يفهم تلك الروايات ويلغي خصوصية المورد أن هذا الإنسان الذي كان قد وجب عليه الحد وجيء به إلى رسول الله كان زانيا، خصوصا وأن هذه الخصوصية لم ترد في كلام النبي أو الإمام، كان في مورد حكم النبي وقضاء النبي أو الإمام، والمورد كما يقال لا يكون مخصصا بحسب الحقيقة، خصوصا إذا كان العرف يلغي خصوصية ذلك المورد كما في المقام. الوجه الثاني الاستدلال بفحوى، بالفحوى والأولوية الفقهية، بأن يقال أن الثابت في الفقه بروايات معتبرة صحيحة أن الجلد في باب الزنا يعتبر أشد أنواع الجلد، يعني أشد الجلد والضرب إنما هو في الزنا وأخفه في شرب الخمر حسب الظاهر، والقذف بين الجلد في الشرب والجلد في الزنا. وعلى كل حال الجلد في باب الزنا بحكم تلك الروايات وبحكم ما هو ثابت فقهيا يكون أشد من الجلد في غير الزنا من الحدود من موجبات الحد. إذن يقال إذا كان الجلد الشديد ومن يستحق الجلد الشديد يخفف في حقه لو كان مريضا ويجلد بالضغط وبحزمة من السياط من 100 سوط مرة واحدة، إذن فمن هو مستحق لجلد أخف أولى بأن يخفف أيضا في حقه إذا كان مريضا. فبالأولوية الفقهية والفحوى الفقهية والمتشرعية حينئذ يستفاد من الروايات الواردة في باب الزنا أن الحكم في غير الزنا أيضا كذلك. الوجه الثالث استظهار التعميم من خصوص رواية يحيى بن عباد المكي، فإن هذه الرواية كان في ذيلها بعدما فعل النبي ضرب الرجل ضربة واحدة وضربت وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما، قرأ هذه الآية وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هذا الذيل الذي تلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشبه بالاستدلال على عمله وعلى قضائه، استدل بالآية المباركة، والآية المباركة هي ليست واردة في باب الزنا أصلا، الآية المباركة واردة في مورد حد اليمين ونحو ذلك، ليست واردة في من كان زانيا ويستحق الجلد من باب الزنا. إذن فهذا معناه أن النبي بيّن أن هذا العمل والقضاء الذي قام به كان من باب تطبيق كبرى كلية في المورد، وتلك الكبرى ثابتة في كل موارد وجوب الضرب 100 على شخص. فيستفاد التعميم من خصوص رواية يحيى بن عباد المكي التي وإن كانت لم تتم سندها من حيث يحيى بن عباد، بس لو من يقبل هذه الرواية له الثالث، من يقبل هذه الرواية فسوف يكون تكون هذه الرواية بالخصوص التي تنقل قضاء رسول الله وحكم رسول الله في هذا المريض، خصوص هذه الرواية يحتوي على الذيل الذي فيه كبرى كلية، فيه تصريح من النبي بالكبرى والقاعدة الكلية التي تصدق في موارد كون الموجب للحد الزنا أو كون الموجب للحد أي موجب آخر من الموجبات الأخرى حتى إذا كان باليمين كما في مورد الآية، حيث أن وجوب إجراء الجلد عليها كان بمقتضى يمينه، يمين نبي الله أيوب، ولهذا الآية تقول ولا تحنث. ما كان يمكن استدلال بالآية بل وارد في مورد اليمين وفي هذا القصص. الوجه الرابع التمسك برواية زرارة المتقدمة، لو تمت رواية زرارة من حيث السند مرسلة الصدوق عن موسى بن باكر عن زرارة أيضا كان نعم الوجه على التعميم، لأن هذه الرواية ابتداء تعطي قاعدة كلية، لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة الغضبان، أما يجلد بأي موجب بأي سبب لكونه زنا يراد جلده، موجبه الزنا، موجبه القذف، موجبه شرب الخام، من هذه الناحية تكون الرواية مطلقة وواضحة الإطلاق. أيضا يمكن أن تكون هذه الرواية بناء على تمامية السند فيها مدركا على التعميم. هذه وجوه 4 لإثبات التعميم في الحكم الثاني أيضا، وهو جواز الاجتزاء بالضرب مرة واحدة بحزمة فيه 100 شمراخ 100 صوت ضربة واحدة للمريض، لكل مريض وجب عليه الحد، سواء كان موجب الحد الزنا أو كان موجب الحد القذف أو كان شرب الخمر أو أي موجب من الموجبات. بل حتى لو كان الموجب التعزيرات أيضا فالأمر فيه أيضا كذلك. الرابع النقطة الخامسة أن المستفاد من هذه الروايات الدالة على الضرب بالضغط وبالحزمة مرة واحدة، هل المستفاد منها تعين الضرب للمريض بالحزمة مرة واحدة، أو أن هذا الحكم يكون من باب قاعدة الميسور باعتبار كونه ميسورا من الجلد الواجب من الجلد 100 مثلا أو 80 في شرب الخمر أو القذف أو غير ذلك. والأثر العملي المترتب بين القولين بين كون الضرب بالحزمة مرة واحدة متعينا في المريض أو كونه من باب الميسور، أنه لو كان يتحمل هذا المريض أن يضرب مثلا ضربتين بحزمتين كل منهما فيه 50 صوت، أو كان يمكن أن يضرب بعض الصياط صوتا صوتا والباقي حزمة دفعة واحدة، كما لو أمكن ضربه جلده 10 صياط صوتا صوتا ثم الباقي يضرب ضربة واحدة من خلال حزمة، لو كان هذا الحكم بملاك الميسور لا بملاك التعيون، حينئذ قد يقال بوجوب ذلك كونه هو المتعين باعتبار أنه يكون مقدارا أكبر من الحد الكامل ميسورا حينئذ، وهذا الحكم كان من باب قاعدة الميسور، فإذا كل مقدار من الحد الكامل لو كان ميسورا يكون واجبا بمقتضى دليل وجوب الحد، وإنما يرفع اليد عن لزومه فيما إذا تعذر كان موجبا لمرض مزيد مرض أو خوف على الحياة المحدود الذي وجب عليه الحد. بينما لو قلنا بأن هذا الشيء الذي دلت عليه هذه الروايات من الضرب بالحزمة مرة واحدة متعين بعنوانه متعين لا من باب كونه ميسورا، هذا حكم آخر سقط ذاك الحكم الأول وهو الحد وجاء حكم ثاني وهو هذا الحكم الثاني عبارة عن الضرب بالضغط مثلا مرة واحدة، فضربه بمرتين بضغطين كل منهما يحتوي على 50 هذا يحتاج إلى دليل، والأصل عدم جوازه لا يجوز حين ذلك. لا يبمغ الإشكال في أن الظاهرة من الروايات التي دلت على هذا الحكم، يعني الطائفة الأولى من الروايات التي دلت على الضرب بالضغف مرة واحدة، ظاهرها أن هذا بملاك الميسور من تلك العقوبة المحددة والمقررة شرعا، لأن التعبير وارد فيها بعنوان أنه أجزأه ذلك أو اجتزأ بذلك، ومعنى الاجتزاء أن هذا كأنه هو ذاك لا أنه حكم آخر في قبال ذاك الحكم، هذا هو نفس ذلك الحكم في مقام الامتثال اكتفي بهذا المقدار، لأن الأكثر من هذا المقدار كأنه يكون متعذرا أو غيره أو فيه خطر على المريض. فالمستظهر من هذه الروايات هو ومن لسانها والقرائن الخاصة الموجودة فيها في داخلها أن هذا الحكم من باب أنه صورة حد هذا والمقدار الذي يمكن التوقف عليه في الحال. وكذلك رواية يحيى بن عباد حيث أنه قد تليت الآية في ذيلها ولا تحنث يعني ما أوجبته على نفسك بها، كأنه يتحقق بهذا الشكل لأنك كنت قد أقسمت أن تضربها 100 مثلا، فهذا ضرب بالمئة أن ضرب دفعة واحدة لا دفعات. فظاهر هذا اللسان والمتفاهم من هذا اللسان والخصوصيات الموجودة فيها أن هذا الحكم بملاك الميسور من الحد، لا أنه قد سقط ذلك الحكم وتلك العقوبة سقطت وهذه عقوبة شرعت جديدا وغير تلك العقوبة، فحينئذ يقال بأنه لا يجوز التعدي عن هذه العقوبة التي شرعت ويكون أكثر من هذا المقدار. فإذا كان ظاهرها ذلك فمن المعقول حينئذ أن يقال بأنه يستفاد من هذه الروايات أنه كلما أمكن تطبيق الحد، كلما أمكن تطبيق شيء من الحد وكان أقرب إلى الحد الكامل الذي شرعه الشارع بتشريع أصل الحد كان أولى وكان متعينا لا محالة، لم يكن حينئذ ساقطا. لا يرفع اليد عن الحد إلا أو عن جزء جانب كيفية مقدار من السياط إلا بالمقدار الذي يثبت فيه العذر، يعني يثبت فيه تخوف من ازدياد مرض أو من هلاك وخوف على هذا الإنسان المريض. نعم لا إشكال أنه لا ينبغي المداقة في هذه المسألة، يعني مجرد احتمال مجيء تطرق واحتمال الخطر واحتمال أو ازدياد المرض في المريض أكثر من المقدار الذي يقتضيه طبع إيلام بالجلد، طبع الجلد كلما جاء هذا الاحتمال لم يمكن بعد حينئذ مزيد من الضرب. وأما إذا كان بنحو بحيث يعلم ويطمئن بأن هذا المريض يتحمل أن يضرب مثلا بالضغط المشكل من 50 سوطا مرتين أو من 25 سوطا 4 مرات أو يضرب 10 سياط ثم يضرب الباقي ضغطا مرة واحدة مع وضوح عدم تأثره بذلك، حينئذ لا بأس أن يقال، يعني لا يبعد أن يقال بوجوب ذلك، لأن هذه الخصوصيات كلها ثابتة بمقتضى دليل وجوب الحد والعقوبة المشرعة، وهذه الأدلة ليست مسقطة لذلك الوجوب وإنما مبينة أن هذا الوجوب قابل للتخفيف بمقدار ما يتعذر ويجب الباقي من باب كونه الميسورة من الحد.
لكن ماذا نفعل بإجمال الرواية؟ الرواية لا تفصل لذلك بل هي مجمل، لا لم تقل مثلا تقسم 50-50
المفروض لم تقل، لم تقل من
ضربة فإذا لم يتحمل فضربه الباقي دفعة فضربه مباشرة اضربه دفعة،
بعد أن نستفيد منها أنها في مقام بيان الميسور حينئذ كأنها قال أنه هذا المقدار كان ميسورا للنبي ففعل هذا المقدار في المورد الذي قضى فيه رسول الله، كان الميسور في حقه هذا المقدار وهو الضرب مرة واحدة فضربه النبي. فلو كان الميسور مثلا أن يضرب 10 جلدات ثم يضرب الباغي بالضغط لكان فعل، وحيث أن لسانها لسان الميسور خصوصا رواية زرارة التي تكون لم يحدد فيه مرة أو مرتين أصلا، لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان، عدة ما يريد إيش قال؟ كل الحاد جزء منه لأنه ضرب الباقي وبقي جزءا، يكون هذا التعبير تعبيرا جيدا عن الإطلاق من هذه الناحية أيضا. يعني إيش قد بأي مقدار يحتاج الضربة بمجموع قضبان بعدد ذاك المقدار يجزي عن كل ذلك المقدار، هذا المقدار كل الحد نصف الحد عشر الحد يكون فيه إطلاق من هذه الناحية. وذهب بعض الأعلام إلى أن هذا الحكم ذهب في الجواهر، قال صاحب الجواهر وهذا هو الأولى بل الأحوط، لو كان يتحمل أن يضرب مرتين ضربتين كل ضربة ب50 قال هذا هو الأولى بل الأحوط. وذهب بعض الأعلام إلى أن الأحوط والأولى الاقتصار على ضربة واحدة بالضغط مرة واحدة 100 لا التلفيق بهذا الشكل، وبين في وجه ذلك بأن الحدود مبنية على التخفيف، والروايات أيضا المتقدمة لم تستفصل بين حال بين كون المريض مثلا ممن يتحمل أو لا يتحمل. فإذا كان يتحمل الصياط الضعاف التلفيق ونحو التلفيق مثلا فيلفق أو يضرب صياطا ضعافا وإلا فلا. فيفهم من أيضا ترك الاستفصال في الروايات أن هذا الحكم هو الضرب بالضغث مطلقا مرة واحدة في كل مريض لا يمكن إقامة الجلد الكامل عليه. هذه الدعوة قابلة للمناقشة. أما القسم الأول فيها شطر الأول من هذه الدعوة وهي أن الحدود مبنية على التخفيف. فالظاهر أن الحدود مبنية على التخفيف إثباتاً لا ثبوتاً، بمعنى أن الحد في إثباته إثبات موجبه لو كانت هنالك شبهة وشك فالمبنى على التخفيف ودرء الحد، فإن الحدود تدرأ بالشبهات والشارع أمر بالستر والعدم الإظهار وكشف فضائح الناس وموجبات الحد يعني. وأما بعد أن يثبت الحد فلا يوجد رواية أو دليل على أن الحد بعد ثبوته مبنى الشارع على التخفيف، بالعكس بعد ثبوت الحد المبنى على التصعيب وعلى التشديد، حيث أنه وردت روايات كثيرة تقول لا تعطيل في الحد، لا نظرة في حد، لا نظرة ساعة في حد. هناك روايات كثيرة بعد ثبوت الحد يوجد تأكيد على أن حد الله لا بد وأن يقام، وأن عليا في بعض الروايات كان يضرب بنصف الصوت وثلث الصوت ولم يكن يعطل حدا من حدود الله، حتى الغلام والجارية في تلك الروايات حتى الغلام والجارية كان يضربهم على قدر أسنانهم لأن حد الله لا يمكن تعطيله. بعد ثبوت الحد لزوم إقامة الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى المستفاد من الروايات العكس في ذلك التشديد. نعم قبل ثبوت الحد حينما يشكك في أصل أن هذا الإنسان هل هو مجرم ارتكب هذه الجريمة الموجبة للحد أو لم يرتكب، هنا مبنى الشريعة على التخفيف، وهذا تخفيف في الإثبات لا تخفيف بعد الإثبات في الإجراء. في الإجراء المبنى على التنفيذ المبنى على التشديد وليس المبنى على التخفيف. إذا كان النظر إلى هذه النقطة كما هو ظاهر التعبير بأن الحدود المبتنية على التخفيف فهذه النقطة ليست موجبة. وأما الشرط نعم
هذا يعتمد على رواية الضرب الضغط، هذا لا يعني أنه ينافي الإسراع ويعني هو تعطيل.
هذا الشطر الثاني صار. فالشطر الأول وهو أن الحدود مبنية على التخفيف هذا غير تام. يبقى أن الشطر الثاني من الدعوة أن الروايات لم تستفصل بين حال المريض الذي قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بضربه بالضغط بين أن يكون ممن يتحمل أو لا يتحمل، لم يفصل. فمن نستفيد من ترك الاستفصال الإطلاق، هذا مبني على أنه على أن لا نستفيد من لسان هذه الروايات أنها بصدد بيان الميسور. إذا استفدنا حيث أن هذا الحكم الذي صدر من النبي كان من جهة تطبيق قاعدة الميسور بحسب الحقيقة على وجوده على الحد الواجب، حينئذ مثل هذا الظهور يكون ممنوعا، خصوصا وأن هذه الروايات لا تنقل كلاما من النبي وإنما تنقل قضاء من النبي في واقعة أن النبي هكذا فعل في حق إنسان، ذلك الإنسان كان مريضا ولعل المريض الذي جاء به إلى النبي كان مريضا لا يتحمل، حتى التلفيق لم يكن يتحمله، لو كان يلفق عليه ويضرب مثلا بخمسين وخمسين أو خمسة وعشرين وخمسة وعشرين أو عشر سياط مثلا صوتا صوتا والباقي بضغط كان لا يتحمل أيضا. وقد قلنا أن المبنى ليس على المداقة الوسواسية بأن يؤخذ ويلحظ أن هذا بأي مقدار يتمكن، بمجرد أن يأتي احتمال أن هذا لا يتحمل بعد أكثر من هذا المقدار لا يضرب، لا يجوز أن يضرب حينئذ بأكثر من هذا المقدار. إذن فلعل هذا المريض الذي جاء به إلى النبي كان من النوع الذي لا يتحمل إلا ضربه ضغطا واحدا، والرواية تنقل قضاء النبي حينئذ لا يبقى حين مع كون لسان هذه الروايات لسان القائل الميسور تطبيق الميسور من الواجب لا يكون فيه فيها ظهور في أن المطلقات ينبغي أن يرفع اليد عنها رأسا بمجرد أن يكون المريض غير قابل غير متحمل لتحمل الحد الكامل، وإن كان متحملا لنصف الحد الكامل لثلث الحد الكامل تحملا واضحا صحيحا مع ذلك يرفع اليد عنه. إذن فما يقوله صاحب الجواهر هو لعله هو الأولى وهو الأحوط، فلا يستفاد من هذه الروايات أكثر من هذا المقدار من تقييد مطلقات الحد كما وكيفا، فالباقي لا بد فيه من الرجوع إلى أصل تلك المطلقات بعد أن استفدنا أنها قابل للتبعيض بظهور تلك الروايات في أنها تبين قاعدة الميسور في هذا الواجب. هذه أيضا نقطة خامسة، النقطة ورواية زرارة أيضا واضحة في أنها فيها إطلاق، رواية زرارة أيضا واضحة الإطلاق لو تمت لو عملنا بسندها كما هو مبنى المشهور من الفقهاء، وهذا العلم أيضا يعمل بهذه الرواية. إذن فهذه الرواية أيضا واضحة في الإطلاق لأنها لا تحدد أن كل الحد لا بد أن يكون، تقول مقدار ما ينبغي أن يجلد، ما ينبغي أن يجلد في البداية في الوسط عندما يجلد مقدار من الصياط ما ينبغي أن يجلد يصلق على الباقي فقط فيشمله الإطلاق حينئذ. النقطة السادسة من النقاط المتعلقة بهذا القسم من الحد هو أن المشهور ألحق، مشهور الفقهاء ألحق المستحاضة بالمريض في هذا الحكم، أي في الحكم بجواز التأخير إلى أن ينقطع عنها الدم، وفي الحكم بل المشهور ألحق في الحكم الثاني أيضا في كل الحكمين، في الحكم الثاني بجواز الضرب مرة واحدة بالضغط أيضا ألحق المريض المستحاضة بالمريض، فألحق المستحاضة بالمريض في كل الحكمين دون الحائض، واستثنوا الحائض وحكموا في الحائض بأنه يتعين في حق الحائض أنه في حق الحائض يتعين ضربها حين حيضها من دون انتظار إلى أن تنقطع أن ينقطع الدم عنها. أما جواز التأخير في حق المستحاضة، يعني إلحاق المستحاضة بالمريض في الحكم الأول جواز التأخير فيها، فمضافا إلى أنه يمكن استفادة ذلك من نفس أدلة المريض أنه أقروه حتى يبرأ بعد دعوى أن الاستحاضة نحو مرض، فلو كان موجبا لاحتمال خطر عليها إذا حد فيكون مشمولا لإطلاق تلك الروايات في الطائفة الثانية من الروايات السابقة. هناك رواية واردة في خصوص المستحاضة وهي معتبرة السكوني أيضا، فإن في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رواية السكوني لأنه فيه النوفلي فعل الكلام بعد في النوفلي والسكوني، عن أبي عبد الله قال لا يقام الحد على المستحاضة، لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. حين إذن هذه تدل على جواز التأخير نظيرة رواية الواردة في المريض من أن المريض لا بل يؤخر حتى يبرأ، وبرء المستحاضة انقطاع دمها. وأما الحاق المستحاضة بالمريض في الحكم الثاني الذي أفتى به مشهور الفقهاء أفتى به صاحب الشرائع وغيره من أنه في المستحاضة والمريض ساقهما مساقا واحدا حتى في الحكم الثاني وهو الضرب بالضغط مرة واحدة إذا اقتضت المصلحة ذلك، فهذه الاستفادة هذا الإلحاق مبني على أن يستفاد من الطائفة الأولى الدالة على هذا الحكم، وهي الطائفة التي تنقل قضاء النبي في من كان مريضاً، أن يستفاد من تلك الطائفة أن المرض ليس لها خصوصية، يعني ذلك المرض الخاص الذي كان في مورد القضاء وهو إنسان مبتلى بالاستسقاء مثلاً ونحو ذلك ليس له خصوصية، وإنما الميزان أنه كلما سقط الحد الكامل عن المريض، عن الإنسان المحدود الذي يجب حده، كلما سقط عنه الجلد الكامل حينئذ يجوز أو يجتزأ في مقام امتثال وجوب الجلد بما هو ميسور من ذلك الجلد أو بما هو صورة من ذلك الجلد، ولو أن يجلد بضغث فيه بعدد مقدار الجلد الواجب عليه في الجلد الكامل. فالميزان هو السقوط، ليس الميزان كون هذا السقوط الآن بمرض خاص أو بالمرض العام الذي موجود في أكثر النساء مثلا حالة الاستحالة ونحو ذلك. كلما سقط الحد الكامل بأي موجب سقط يكون هذا الاجتزاء صحيحا، وحيث أن الحائض يسقط الحد عنها، المستحاضة يسقط الحد عنها بحكم الرواية السابقة، بحكم معتبرة السكوني يسقط الحد عنها في حين ابتلائها بالاستحاضة، إذن فتلك الروايات الطائفة الأولى تكون مطلقة ودالة على إمكان الاجتزاء في ذلك بالضرب، دفع بالضرب دفعة واحدة بعدد السياط مجتمعة بشكل حزمتين، كما يناسب ذلك ذيل رواية عباد، فإن ذيل رواية العباد كأنها إعطاء قاعدة عامة للاجتزاء في كل مورد سقط، مورد ذيل رواية عمار فخذ ضغثا واضرب به ولا تحنث، لم تكن المرأة مريضة وإنما كان قد سقط الضرب بجهة أخرى في حقها، وكذلك رواية زرارة المتقدمة التي قلنا أن فيها إطلاق من هذه الناحية أيضا ليست واردة في خصوص مريض، وإنما قلنا نقيده بمن يسقط عنه الحد الكامل ولا موجب للتقييد بأكثر ممن يسقط عنه الحد الكامل، فيكون الحاق المستحاضة بالمريض يكون في الحكم الثاني أيضا صحيحا، إلا أن هذا كله مع فرض أن المستحاضة إذا ضربت الحد الكامل كان عليها خطر، يعني هلكت مثلا خيفة من موتها أو من شدة من تعدي مرضها بنحو بحيث يكون هناك مزيد خطورة في حقها. أما إذا كانت المستحاضة ليست بهذه الحالة وبهذا النحو، فالإنصاف أنه لا يستفاد لا من روايات المريض ولا من رواية معتبرة سكوني التي قرأناها الآن في خصوص المستحاضة، لا يستفاد من ذلك الإطلاق. أما روايات المريض باعتبار أن رواية المريض كانت معللة لا تقتلوه، فإذا لم يكن هنالك خوف القتل وخطر القتل فلا تكون الروايات شاملة. وأما معتبرات السكون هذه لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها، فهذه الرواية أيضا لا تدل على أكثر من هذا المقدار، لأن المتفاهم من هذه الرواية أيضا أنه إنما لا يقام على المستحاضة لكونها مستحاضة، يعني لكونها مبتلات بأذى، فإن الحيض والاستحاضة نحو أذى يبتلي بها النساء، نحو حالة مرضية تبتلي بها المرأة، فكأن النظر إلى هذه الحالة التي لا يناسبها الجلد ويكون الجلد مؤديا إلى مزيد ضرر عليها أو خطر على حياتها. وأما في مستحاضة، خصوصا المستحاضة القليلة مثلا التي لا أثر للجلد على أو وضعها ذلك الأثر المهم غير الإيلام العادي الذي يوجد في كل جلد، فلا إطلاق حتى لمثل واعتبرت السكوني لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم عنها، رغم أن اللفظ مطلق، إلا أن مناسبات الحق والموضوع كما قلنا هنا تمنع عن انعقاد مثل هذا الإطلاق. إنما الكلام في التفصيل بين الحائض والمستحاضة، وأنه كيف فصل بين الحائض والمستحاضة. والظاهر أن منشأ هذا التفصيل هو حمل الرواية في معتبرة السكون لا يقام الحد على المستحاضة، حملها على خصوص المستحاضة بالمعنى الاصطلاحي في قبال الحائض، المعنى الشرعي أو الفقهي. فقيل في الحائض بأنه الحائض غير المستحاضة، فالدليل لا يشمل خاصة مخصوص بالمستحاضة ولا يشمل الحائض. بل قال بعضهم أن الحائض، أن الحيض في الحائض علامة الصحة، علامة صحتها، فيكون ضربها وجلدها في وقت حيضها بريء ضربا وجلدا لإنسان صحيح لا لإنسان مريء. مع أنه من الواضح جدا أن الحائض حالته درجة الأذى فيه بالحيض أكثر من المستحاضة عادة، خصوصا المراتب القليلة من الاستحاضة التي هي حالة قد تكون طبيعية وليست حالة مرضية أصلا، فمرضية بهذا المعنى من المرضي، مو المعنى بمعنى خلاف الطبيعة الأولية للمرأة، بل بمعنى أنه تعتبر حالة وأذى، أذى مرضي. الأذى في الحائض أشد وأكثر في الواقع من المستحاضة. والإنصاف أن هذه الرواية أيضا ليست مخصوصة بالمستحاضة، لأن كلمة المستحاضة في هذه الرواية لا ينبغي حملها على المعنى الاصطلاحي، بل لا بد وأن يحمل على معناه.